في البداية إن أنا من السياسي وما ينفعش أكون سياسي، لكن أنا بفتكر إنه أنا عندي رؤية أو منظور ثقافي ممكن تحويله لبرنامج عمل سياسي. السبب إن أنا بدخل نفسي في اللي ماليش فيه، إن أنا حاسس إنه إحنا في الساعة زي ما قلت قبل كده في الساعة 11، يعني في ويا نلحق يا ما نلحقش ننقذ مصر، اللي هو يحزن قوي 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 انه تكون اول امبراطورية في التاريخ امتدت من القرن الافريقي لشرق الفرات عاد تحطم ستالك، ان الامبراطورية دي تتحول الى مستعمرة، ومستعمرة بالمعنى الواسع، مستعمرة بتحكم من الرياض. والجملة دي يعني تفاصيلها محزنة وطويلة للغاية. يعني أنا أقدر أحاول أرسم استراتيجية بعيدة المدى، لكن تحويلها لتكتيكات آنية متغيرة بقى حسب وحسب ما أقدرش يعني أدخل فيه ولا أعمل. في البداية بقول إنه الدائرة كاملة وبتكتمل، يعني الشعب المصري بقى زي الحكام بتوعه مهما عايزين، والاتنين بقوا بعد 50 سنة وداخلين على 55 سنة السنة دي 2007 زي الأسياد الأجانب الأمريكان بالتحديد، ما هم مخططين ورسمين وفي آخر المطاف عايزين. طبعا عندي تفريق واضح للغاية بين أوروبا المتحدة والولايات المتحدة، تفريق كامل إن دول عايزين مصر تبقى عربية إسلامية، مش عربية مسلمة، عربية إسلامية، يعني تجاهد وتحارب وتوظف كل مواردها عشان فلسطين، علما بأن اللي عايشين في المساكن العشوائية وعايشين في القبور من المصريين أكثر عدد من اللاجئين الفلسطينيين، لكن موجهين كل قلبهم وكل مواردهم وكل تفكيرهم وانشغالهم بالقضية الفلسطينية. طيب يا سيدي الأمن القومي ورغي كتير من الأكاديميين والمتعلمين المصريين ولازم فلسطين، طب وشيشان والبوسنة والهرسة، عملية ايه تخلي الواحد يعني يتعب نفسيا. أنا واصل الى انه اهم حاجة واقوى حاجة عند الاوروبيين وغير الاوروبيين هي الدولة القومية، الدولة القومية، انه في دولة بيشد تمسكها احساس بمشتركات قوية بينهم وبين بعض. ده اللي عند الانجليز، الفرنسويين، الامريكان، كل الصينيين واليابانيين، كل ده فيما عدا اقدم دولة في المنطقة، يعني في الشرق الاوسط القديم وجنوب افريقيا اللي هي شمال افريقيا اللي هي مصر. في غصة طبعا وبتضاعف لما نعرف احنا المصريين جدودنا بنوا تحت إدارة الفراعنة حضارة عظيمة، لو التواضع حشنا ما خلناش نقول بالفم المليان أعظم حضارة عرفها الشرق الأوسط القديم. في سنة من السنين في سنة 1962 بالتحديد كان لي صديق اسمه فاروق فريد، كان معيد وكان بيدينا لاتيني في قسم انجليزي، وكان جايه له بعثه لليونان، فكان على صبر بيشتمها يقول ايه اليونان ده، فاقول له جريك، يقول بتاع البسطرمه يشتم. السيد البكباشي الملهم في السنه دي حصل خناقه مع مش عارف اسبابها ايه بينه وبين حكومه اليونان، فراح لها قسم كلاسيكس اللي هو بيدرس يوناني ولاتيني في كلية الأداب، وتحول فاروق فريد ده تتحول لايه؟ للمكتبة، بقى موظف المكتبة. طبعا قاعد يعني ولد بريليانت وعنده مستقبل وجايله وبعثة ومش عارف ايه وبتاع ايه، فبقى موظف المكتبة قاعد. وكانت بيني وبينه علاقة طيبة، كان بنقعد نتكلم سوا مع بعض، فبقول له طب ايه الحل؟ قال لي الحل انه يظهر قائد عظيم زي الاسكندر الاكبر يمسك الشعب المصري وفجأة يرميه في البحر. فضحكت فلقيته كشر، ولا انا ما اضحكش. عشان ده لو حصل جايز واحد يعدي على مصر يطلع حوالين منه ما يلاقيش حد، يقوم يفتكر يقول لنفسه كان هنا في شعب عظيم بنى حضارة لا زيها ولا قبلها فيترحم علينا. لكن ده لو ما حصلش هنفضل قاعدين مطرحنا لغاية كل ما يعدي علينا حد يسد مناخيره ويدور وشه من ناحية تانية. الكلام ده سنة 62، وكان في مبالغة كبيرة. مع الأسف الشديد إن دلوقتي بقى المصريين، واسمحوا لي في صراحتي، إنه بقوا أقل من العرب. ومش أنا اللي بقول كده، ولكن كتاب أوروبيين زي محمود السعدني، كتاب كاتب عربي 100% يعني مصري متعرب يعني، كاتب يقول هل أصبح، ما قال لي هل أصبح المصريون زنوج العرب؟ بقينا أقل من العرب. العربي بيعتز بحاجات احنا ما نعتزش بيها. اما اقول يعني اقارن العربي اللي هو في السعودية لا يمكن يسمي ابراهيم، يعني الملك عبد العزيز خلف 130 ولد وكان بيسميهم نايف ونواف وبيشحت اسامي من هنا ومن هنا، لكن ما سماش ابراهيم ابدا. ليه؟ علشان ابراهيم منباشا المصري مش التركي، اصله تركي معلش، لكن مصري زي ما نقول احمد زويل الامريكاني اللي يقول انه عربي بقى او يقول مصري بقى، يعني هو من اصل مصري لكن هو امريكاني. كذلك هنري كيسنجر من اصل كينيدي من اصل ايريش، لكن فهنا ابراهيم باشا مصري ولا يمكن هناك يسموا ابراهيم ابدا. انا قعدت 4 سنين عمري ما قلت واحد اسمه ابراهيم السعودي. انا علشان اكون يعني موضوعي اقول انه اسمه قليل للغايه، انا ما عنديش احصائيات طبعا. في تعال بص عندنا ان اسم عمرو يكاد يكون بيتنافس مع محمد واحمد ومحمود. عمرو اللي هو جاء فتح مصر او جاء غزا مصر بالتعبير الدقيق، لان الكونكويست هي فتحها يعني هي 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 غزا، وفرض عليها الجزيه وفرض عليها الارتباع والضيافه والصنوف بيذكروها المؤرخين العرب، وانا ما بجيبش حاجه من عندي، انا بجيب من عند المؤرخين العرب. نرجع نقول الشعب المصري فقد الثقه في نفسه بشكل عمومي، ولا بقاش في حاجه يعني تربط المصريين. احنا بنبص نلاقي انه كل قوميه لها رموز بيتمسكوا بيها. في الهند عندهم حيوان قومي وعندهم زي قومي وعندهم ورده قوميه، واحنا المصريين ما عندناش بالمره حاجه تشد. طب هل ما عندناش؟ لا عندنا، بس احنا ما احناش واصلين ليها وما بناكلش عليها. احنا ما عندناش ابطال قوميين، احنا ما عندناش ملحمه زي الفردوسي بتاع الفردوسي الشاهنامه، ما عندناش. لكن ممكن نعمل، ممكن نكتشف ونبص ونعمل في الخيوط غير المنظوره اللي ممكن تشد وحده المصريين. الشعب المصري فقد الثقة بنفسه، فقد وحدته، طبعا العامل حضراتكم تعرفوا، وطبعا ما فيش داعي ان انا يعني اخبي اي حاجه، لانه اللي في قلبي على لساني انه الاسلاميين بيقولوا ان المسلم الصيني اقرب لي من المسيحي المصري. يعني هو اللي قاعد جنبه معاه وبيضرب معاه وبيتشتم معاه وبياكل معاه وبيفرح معاه وبيعمل معاه، ده بعيد خالص عنه. ما فيش حاجه بتجمع بتشد وحده المصريين. لكن نقدر نقول ان الانهيار بدا امتى؟ من 23 يوليو؟ لا، دي قبل كده. طب منين بالظبط؟ نلاقي في محطات رئيسيه حصلت في تاريخنا. اعلان الجنرال حاري حور قائد الجيش نفسه الكاهن الاعلى لامون وفرعون مصر في نفس الوقت. يعني هو الكاهن الاعلى لامون يعني الكهنوت، وجنرال يعني الكهنوت بقى هو العسكروت، ودي كان اقوى تحالف حصل بين السلطه الدينيه والسلطه الزمنيه. ده نقطه، ده محطه كانت في تصوري هي بدايه الانهيار بتاع مصر، وده حصل سنه 1100 تقريبا قبل الميلاد. محطه ثانيه غزو الفرس بقياده قمبيز في سنة 525، لأن في السنة دي اتفرت الجزية لأول مرة من جانب حاكم أجنبي على مصر، وبقى يبعتها بشكل منتظم لعاصمة خارجية اللي هي في إيران. في سنة 415 قتلت الفيلسوف العظيم هيباتيا بنت كيون في مدينة الإسكندرية. 30 قبل الميلاد الجزية بقت تتبعت لروما عاصمة الامبراطورية الرومانية. في سنة 640 غزو العرب لمصر وبعتان الجزية والخراج لعواصم أجنبية، يثرب الكوفة دمشق بغداد إلى آخره. بعد كده انقلاب يوليو الأمريكاني في سنة 52. لكن تاريخنا عرف مقاومة، المقاومة دي برضو لها محطات. مقاومة الفرعون بسماتيك الثالث اللي نظمها في الفيوم بعد الفرس ما فرجوا عنه وحرروه من القصر بشرط ما يرفعش السلاح، لكن هو راح نظم المقاومة ورجع تاني حارب بس انهزم. ثورة أسيوط في سنة 197 قبل الميلاد، ثورة الدلتا ضد حكم البطلمي بقيادة خنسوس، ثورة البشموريين بزعامة مينا ابن بئيرة، ودي ثورة استمرت مساحة طويلة من أواخر العصر الأموي لغاية الخليفة العاشر المأمون اللي جه على رأس 100,000 عسكري وأباد البشموريين اللي كانوا هم سكان إقليم بشمور في شمال الدلتا. تأسيس محمد علي لدولة مصر الحديثة دي كانت بتشكل نقط مقاومة ليه. بعد كده ثورة برمهات، ثورة اللي هي ثورة مارس 1919 اللي كان القائد بتاعها سعد زغلول زي ما احنا عارفين. لكن مع الأسف الشديد ان كل المحاولات دي انتهت بالهزيمة، يعني سيام بشكل ضمني او بشكل صريح انتهت بالهزيمة. اللي حصل انه المطلوب ان مصر تبقى عربية اسلامية، يعني اللي عايز يعمل ده بيقطع تذكرة مرواح من غير مجيء، صد من غير رد باتجاه العصور الوسيطة لمصر ويمكن من وراها المنطقة كلها. وده معناه ابادة المصريين، ابادة ثقافية، كالتشرال جينوسايد، كالتشرال جينوسايد. وده يتضح في فرض تعليم مزيف على اعداد ضخمه من المواطنين المصريين. وعشان كده انا ببص بريبه شديده للمشروع بقول مصر دون اميه. يعني ايه مصر دون اميه؟ طيب يا ريت لو كانت المساله مساله انه يقرا ويكتب، يعني نقله من الليترت للليترت على عينه وعلى راسه. لكن ده بقى بيروح بيعلمه في محو الأمية، فصول محو الأمية، ما بيعلموش أنا مصري أو أنا منوفي أو أنا إنسان أو أنا واتبر. ده بقول له أنا عربي، يعني أنت بتمحيش أميته وبس، ده أنت بتمحي شخصيته القومية، وده الهدف الأعلى. لأنه الأمية طبعا عار، لكن ما هوش الأساس في التخلف. الولايات المتحدة الأمريكية ماهيش 100% أمية، اللي هي أعظم وأقوى دولة في 97% نسبة الليتر أو الليترسي في أمريكا. الهند يعني الأميين أعداد ضخمة. الشيء الرئيسي إن الشعب يشتغل، مش إنه يكون، وطبعا المتعلمين دول لازم يكون إليت، لازم يكون متعلم بجد. إحنا عندنا في مصر، مش عارف هل حضراتكم لابسين ولا لا، باعتباركم بعيد، ان المتعلم متخلف اكتر عن الجاهل، لانه المنتال اوبريتنج سيستم اتضرب. انا بقابل خريجين جدد من المعاهد ومن الجامعات ومعهم بي اتش دي، يستحيل انك تتفاهم معاه بالمره. هو مهمته انه يحكم عليك، يبقى انت ضد، يبقى انت مع، يبقى انت صهيوني، يبقى انت مش عارف ايه، حكم وانسجم وخلاص. ولا يمكن يعني يركز في موضوع واحد لمدة 5 دقايق. فيش داتا بيس، مفيش منهج، مفيش بتاع يجيب لك ايه يعني حاجة. فرض الهوية، فرض الهوية العربية. طيب ياريت المصريين واحنا يونانيين، طبعا انا هكون ضد ده، بس بترفعهم سن. ياريت المصريين يقولوا احنا امريكان، يقولوا احنا يعني هنود. طبعا زمان، ويمكن حضراتكم كلكم عارفين، تقول هو انا هندي. دلوقتي طبعا انتوا عارفين موقع الهند في الاقتصاد العالمي وفي البرمجيات العالمية وفي وانا معرفش، لكن اكيد بيقولوا البعض هو انا مصري. الهوية العربية بمقياس العلم، التاريخ، الانثروبولوجي، اللغويات، ادنى تحضر. الهوية العربية معادية للزراعة والعلم والفن والمرأة وحتى البيئة الطبيعية. نمرة 2، هي اختيار سري من جانب العدوين الحاليين لمصر في العصر الحديث، ومع كونه سري بتقوم عليه شواهد ودلائل وأدلة متعددة. 3، انها هوية الغزاة المحتلين المستوطنين اللي فرضوا الجزية في الماضي عقب غزوهم لأرض إيجيس في أواسط القرن السابع 640، يعني واحد ما سنة ما تفرقش، ولسه لحد دلوقتي ما بيترددوش في فرض الكفالة. وده شكل حديث العبودية زي ما قلت من شوية، المصريين اللي بيسافروا لبلادهم يشتغلوا وسط صمت والأداء تطنيش الثقافة السائدة متعلمين ومسؤولين. وافتكر في المجال ده تصريح لوزير الخارجية المصري وقتها عمرو موسى بعد تحقيقات واقعة عملتها مجلة قومية يعني حكومية اللي هي روز اليوسف، عن معاملة غير الإنسانية وغير الإنسانية تحتها بلاوي مسيحة. ليه؟ اللي بيعملوها الكفر العرب للمصريين في بلادهم، وده اللي ما بيحصلش لما العرب يدخلوا بلادنا، اللي بياخدوا تأشيرة لمدة 6 أشهر في المطار، ما بيحتاجش ان هو ياخد ايه تأشيرة من السفارة المصرية في بلده. الأخ الأستاذ الكريم الفاضل المحترم عمرو موسى جابوه يعلق على التحقيقات دي، فقال ما نقدرش نتدخل في الشؤون الداخلية للشقة العرب. برضو شقة يعني الكفلة، شقة للعرب للمصريين غصب عنهم يعني. في حين ما تديوش يعني، أنا أرجو ما أكونش بس أكون سبب إزعاج لكم، أنه المسيحيين يقول مبارك يطلع يقول نهني اخواننا المسيحيين بعيد مش عارف ايه.